أنس مالك رضي الله عنه قال اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، اصطنع خاتما يعني طلب من يصنع له خاتما. وفي عند الدارقطني من طريق سلمة بن وهرام عن أن يعلى بن أمية قال أنا صنعت له خاتما لم يشركني فيه أحد، لم يشركني فيه أحد. سلمة عن عكرمة عن يعلى بن أمية، لكن السند فيه ضعف طريق سلمة بن وهرام. حدثني إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال اصطنع رسول خاتما، في دلالة على أن أيضا الاصطناع لا بأس به، أن الاصطناع وأنه عقد مستقل على الصحيح، أنه عقد مستقل ليس من عقود السلم، بل هو عقد مستقل. والأسلم فيه والأحسن هو قول الأحناف في هذا خلافا للحنابلة، وفيه تفاصيل كلام لأهل العلم، لكنه من العقود المستقلة. ولأن العقود في هذا الباب منها ما هي عقود سلم، ومنها ما هي عقود بيع، ومنها ما يكون من باب الاصطناع، وقد تكلم العلم في هذا الزمان في هذا العقد ولكثرة الحاجة إليه، والأدلة دلت على أنه وقعت اصطناع الأشياء مثل اصطناع النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر ونحو ذلك مما يصطنع، وأنه لا يشترط تقديم رأس المال، لكن يشرط بشروط يحصل بها ضبط العقد بين الصانع والمصطنع. اصطنع رسول الله خاتما فقال إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن أحد عليه. وهذا الحديث كما لا يخفى سناده على شرطه ومتفق عليه، وفي دلالة على جواز اتخاذ الخاتم، وخاصة لمن كان له ولاية، ولا بأس أن يتخذ الخاتم غير الوالي. ولهذا قال فلا ينقشن أحد عليه، دلالة على لا بأس من اتخاذ الخاتم. لكن هل هو سنة أو ليس بسنة؟ أظهر الله أعلم أنه ليس بسنة فيما يظهر الله أعلم، لكن يدخل في عموم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتسون به في 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 أفعاله. ولهذا من كان قصده من فعل الشيء الذي يفعله من الأمور المباحة شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام فيؤجر من هذا الباب، كما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم من شدة محبتهم، فإنهم كانوا يتابعونه في الأمور المباحة، لأن ما دام مثل ما كان أنس رضي الله عنه قال فما زلت أحب الدباء من يومئذ، فلو قال إن محبة الدباء سنة وأن محبة غيره دون ذلك القرع. وهكذا بعض ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في بعض أنواع الأشربة ونحو ذلك، إلا ما جاء فيه نص خاص وكان الخبر ليس مرادا به مثلا نوع من التداوي ونحو ذلك، يعني النص عليه لذاته وأنه ممدوح. كذلك أيضا لما اتخذ خاتم عليه الصلاة والسلام فهم تأسوا به في هذا. أما حديث نهى عن الخاتم لغير سلطان فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ولهذا قال فلا ينقشن أحد عليه، فلا ينقشنه. ومنهم من فرق بين من يكون له ولاية أو له حاجة إلى الختم فيكون سنة في حقه، فيكون سنة في حقه إذا لأجل أن يختم به، ومن لم يكن كذلك فالأمر في دائرة الإباحة، كما يلبس عليه الصلاة والسلام ما تيسر من لباس، فلا يقال مثلا إن لباسه عليه الصلاة والسلام كان يلبس إن السنة إذا أراد يلبس العمامة مثلا أو يلبس إزار ورداء، نقول النبي عليه الصلاة والسلام تارة لبس هذا وتارة لبس هذا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا من المدينة لبسوا لبس أهل البلاد الذين يصلون إليهم، ونص أهل العلم ويكاد يكون محل اتفاق أن مخالفة زي أهل البلد غير مشروع، وأن إنسان كان عند قوم وأراد أن يخالفهم في الزي حتى يشار إليه بالبلاد لكان هذا شهرة منهيا عنها. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون لباس من يردون إليهم حتى لا يكون موضع شهرة. فهذا الباب وهو باب المباحات باللباس ونحوها لا ينبغي الخروج فيه عن عادة أهل البلد والناس إلا ما كان فيه يعني نص خاص يدل على أنه مشروع وأنه من السنن التي يعمل بها على كل حال إذا تيسر الإنسان ذلك. قال ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن أحد عليه. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أنس أنه نقش فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد هذا النقش. وقال العلماء العلة خشية الالتباس، لكن هل النهي باق أو زال لزوال الالتباس؟ شو نقول النهي عن النقش هل هو باق للنهي أو العلة تخصص؟ لأن النص عام فلا ينقشن أحد على نقشه.
يظهر أنه زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم،
زال لأن العلة هو خشية الالتباس، خشية الالتباس بختم عليه الصلاة والسلام، وربما أيضا يكون سبب طريق لبعض أهل النفاق في ذلك الوقت ربما يزور نحو ذلك فسد الباب، وكل المقصد من ذلك هو سد باب الالتباس، ولهذا زال. وهذا ما يبين أن النص ولو كان عاما فإنه يؤخذ من المعنى الواضح البين ما يخصصه، خاصة أننا نعلم أن مثل هذا النقش في الأصل مباح، كون ينقش هذا الشيء أنه مباح، ثم النبي نهى، ولهذا قال إنا قد اصطنعنا خاتما، هذا يمكن يؤخذ منه اصطنعنا خاتما، والمعنى أنه ما دام الخاتم موجود وكذلك من يتختم به ورسول الله عليه السلام اصطنعنا خاتما. ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن أحد عليه، يعني على نقشه، فزالت العلة بموته عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا بأس بذلك. لكن هناك أحكام كثيرة للخاتم معلوم، بسط أهل العلم في النقش، وهل يشرع مثلا النقش فيه وهل يكون آية أو نحو ذلك أو اسمه، وجاء في رواية في البخاري أن نقشه ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر واختلفوا في ترتيبها، هل محمد السطر الأول ورسول السطر الثاني ولفظ الجلالة السطر الثالث، أو لفظ الجلالة الأول؟ والصواب أن محمد محمد هو السطر الأول ورسول هو السطر الثاني ولفظ الجلالة هو السطر الثالث. هذا جاء في رواية أيضا عند الإسماعيلي، محمد رسول السطر الثاني الله السطر الثالث واختلفوا أيضا، وهذا كله مبني على أنه إذا كان ثلاثة أسطر، وقيل إنه سطر واحد محمد رسول الله، لكن هذا ربما يحتاج إلى أن يكون فيه طول، والأظهر والله أعلم أنه يعني على هذا الوجه، ولهذا جاء في الرواية الأخرى صريح أن سطر عند البخاري، هذا واضح. وفي الرواية الثانية كما تقدم أن السطر الثاني رسول السطر الثالث الله من أحكام الخاتم المشهورة لبس الخاتم، هل هو باليمين أو بالشمال؟ أجمع العلماء على أنه جائز باليمين وجائز بالشمال، لكن اختلفوا في الأفضل والأظهر والله أعلم جواز الأمرين، لأنه كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت حديث أنس التختم باليمين في صحيح مسلم، وأنه تختم بشماله في صحيح مسلم أيضا، وجاءت أحاديث كثيرة في التختم باليمين من حديث أنس في صحيح مسلم، ومن حديث علي وجعفر بن أبي طالب عند أبي داود، ومن حديث أيضا ابن عباس عند أبي داود والنسائي أيضا، وهي حديث لا بأس بأسانيدها أنه تختم في يمينه عليه الصلاة والسلام. هذه إخبار مع غيرها تدل على هذا التختم، ثم التختم من باب الزينة والتجمل، فكان المناسب أن يكون في اليمين لا في الشمال، إلا لسبب يعرض فيجعله في يده الشمال، ثم التختم يكون في الخنصر أو في البنصر، في هذه أو في هذه، كما في حديث علي رضي الله عنه أنه يتختم في هذا وفي هذا. وجاء في رواية عند البخاري من رواية ابن عمر قال جويرية الراوي أحد الرواة أظنه قال في يمينه، يعني لم يجزم، أظنه قال يعني أنه قال في يمينه، أن ابن عمر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام تختم في يمينه. وجاء رواية جيدة أنه تختم في شماله عليه الصلاة والسلام، وقد حكى الإجماع الواحد على جواز الأمرين في اليمين أو في الشمال. نعم.